الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في صفة سابعة نتحدث فيها عن صفة من صفات أولياء الله، ولا وهي حرصهم على إتمام الفرائض والتزود بالنوافل. إذا رأيت الرجل يحافظ على الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج، يؤديها على أكمل وجه، يتزود بعد ذلك بالنوافل، يجتنب المحرمات، فهو فيه صفة من صفات الأولياء. المؤمن صفته أنه يقيم الصلاة، وغير المؤمن ممكن أن يصلي، وهناك فرق بين إقامة الصلاة وبين الصلاة. فالذي يصلي فقط ممكن أن تكون صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، أما الذي يقيم الصلاة فصلاته تنهاه. أقام الصلاة يعني صلى وحافظ على صلاته ويعتني بصلاته من ناحية الخشوع، من ناحية الخضوع، من ناحية إتمام الوضوء، من ناحية الإخلاص، الركوع، السجود، الأذكار، كل هذا يعتني بها. هذا إنسان أقام الصلاة. أما من يصلي كما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم أتى فسلم فقال قم فصلي فإنك لم تصلي، مرة ثانية مرة ثالثة، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي الصفة. إذا كبرت، قرأت، اقرأ ما تيسر من القرآن، ركعت فاطمئن راكعا، سجدت فاطمئن ساجدا، هكذا صفة الذي يصلي ويشعر وهو يصلي في صلاته. أحد الصالحين اسمه عاصم دخل عليه حاتم، حاتم من كبار الصالحين، قال له عاصم: يا حاتم، أتعرف أن تصلي؟ فقال: نعم الحمد لله. قال: كيف تصلي؟ اسمعوا كيف كان يصلي هذا الرجل، ولنقارن ما بين صلاته وبين صلاتنا. يقول له: إذا أردت أن أصلي أتوضأ فأحسن الوضوء، ثم أقف في المكان الذي أريد أن أصلي فيه، أهدأ قليلا فأستحضر وأشعر كأن الكعبة أمامي. هذا الشعور أنه أنت واقف مستقبل الكعبة، كأن الكعبة أمامك والمصلون عم يطوفوا حولها، هذا الشعور إحساس طيب. قال: وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي، وأشعر أن الله تعالى فوقي، إحساس هائل، وأشعر أن ملك الموت خلفي ينتظر متى يؤمر بقبض الروح، وكأني أضع قدمي على الصراط. كيف يتحرك هذا الذي يقف هذه الوقفة؟ كيف ينشغل؟ ثم أبدأ بالصلاة، أكبر بخشوع وأصلي بحضور، أركع على السنة، أسجد بين يدي الله، عندما أنتهي من صلاتي أستغفر الله ولا أدري أقبلت هذه الصلاة أم لم تقبل. الله، أين نحن من صلاة هذا؟ فقال له عاصم: هكذا تصلي؟ قال: منذ 30 سنة هكذا. قال: والله ما صليت صلاة هكذا. ما كم واحد منا صلى هذه الصلاة؟ وكم واحد منا شعر هذا الشعور؟ هذا بعدنا نصلي نحن الفرائض بعد ما دخلنا إلى النوافل. بعض المصلين كان عم يصلي في المسجد، فواقف حد منه بقربه رجل أسود، فلما كبر الإمام كبر، الأسود كبر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، تشوش اللي بقربه بعد الصلاة، قال: يا هذا معقول؟ 3-4 مرات تكبر، شوشت علينا. قال: يا أخي أنتوا البيض بتكبروا من أول مرة بتشوفوا الكعبة، أنا بدي 3-4 مرات لحتى أشوف الكعبة. طلع هذا الرجل من الأولياء ولا يدري أنه يكبر حتى يرى الكعبة، يبدأ بالصلاة. طب نضع أمامنا ونشعر أن الكعبة أمامنا، ولا التلفاز أمامنا نقرأ ماذا يمر في أسفل التلفاز من معلومات، من أخبار، من كذا، حتى لا نضيع شيئا من المعلومات. الله وصفهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة هكذا، صفة المؤمن هكذا، تقيم الصلاة، مع الصلاة تنفق في سبيل الله. ولو قال الله وما رزقناهم ينفقون لكان هذا الأمر صعب على الناس. مما رزقناهم، شيء مما رزقت أن تنفق من هذا الشيء. آيات الإنفاق كثيرة، والإنفاق يعني لا يقتصر فقط، هلا نرى أنه على فقط على المال. تصوم رمضان، إذا صمت بعد منه ست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صمت الدهر، هذه نافلة، هذا تقديم. تقيم الفرائض في معها النوافل. هلا لو صلينا الفرائض واقتصرنا عليها شيء جميل، ولكن لما تقدم النافلة بعد الصلاة، يعني صلاة السنة، الآن نحن عندنا صلوات سنة، صلوات سنة راتبة مع كل فرض، إما قبلية وإما بعدية وإما قبلية وبعدية. ما معنى هذه الصلاة؟ الصلاة القبلية، قال العلماء أن إذا الإنسان صلى هذه الصلاة القبلية، يقول الشيطان أمر بالصلاة فصلى سنة، إذا صلى السنة فكيف يترك الفرض؟ فيأس الشيطان منه. أما الصلاة بعد الفرض ما معناها؟ تصلي ركعتين أو أربع ركعات بعد الفرض، ما يعني هذا؟ أنك إذا صليت يوم القيامة، إذا حصل شيء في صلاتك، كأن سهوت في صلاتك، كأن شردت في صلاتك، قل هل لعبدي من تطوع؟ إذا كان عندك تطوع تترقع بيمشي الحال، إذا ما في تطوع فنحن في مشكلة. لذلك الحديث القدسي، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. هذا شيء مهم، أن تصلي الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أنت عم تصلي الفرائض وعم تتبعها بالنوافل، قال حتى أحبه. فإذا أحببته، فإذا أحببته، هون العطاء الإلهي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تصبح مستجاب الدعوة، تمشي بنور الله، تنظر بنور الله، تبطش بنور الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عندما رمى النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهت الوجوه، أصاب كل جندي من الجنود في المعركة، هذه في حنين، عندها تنظر وترى بنور الله. ولما نشوف هذه للنبي، ليس للنبي خاصة، أكيد سيدنا عمر عندما كان على المنبر ويخطب توقف عن الخطبة ونظر من ناحية وقال يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. الصحابة ما الأمر؟ ساري ابن غنيم هو قائد المسلمين في نهاوند، 3000 كيلومتر تقريبا ما بين المدينة وبين نهاوند، يقول يا سارية الجبل احذر من الجبل. هذا تكلم بنور الله ونظر بنور الله فرأى سارية عبوعة 3000 كيلومتر. وساري ابن غنيم يسمع بنور الله بعد 3000 كيلومتر، كأني بصوت أمير المؤمنين يحذرني من الجبل. الله، أمير المؤمنين تسمع. طيب قلنا عمر، عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر. طيب سارية صحابي عادي، صحابي منها الصحابي، ولكن صحابة رسول الله كانت قلوبهم كالجبال تمتلئ نورا وإيمانا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يا سارية الجبل، فتتكلم بنور الله، تنطق بنور الله، تسمع بنور الله، تنظر بنور الله. هذا المؤمن عنده هالة، هالة غريبة. أذكر مفتي بلاد الشام رحمه الله الشيخ أحمد، كان في مؤتمر الأديان العالمي وكان يتكلم بكلمة، وكان هو رئيس الأديان في ذلك الوقت. أحد المستمعين كان هو صاحب طائفة الأموتو في اليابان، طائفة كاملة. بعد ما أنهى المحاضرة أتى إليه هذا الرجل وقال له من أنت؟ قال أنا مسلم. قال له لقد رأيت وأنت تتكلم أن نورا يخرج من فمك، هذا إنسان غير مسلم. ثم دعاه إلى الشام، وأنا حضرت هذا المجلس عندما نطق بالشهادتين في دمشق، وأسلم واعتمر ورجع إلى اليابان وحول الطائفة كلها إلى الإسلام، ما في إعلام، ودعوا الشيخ إلى هناك وألقى كلمة ورأى ألوفاً من المسلمين قد دخلوا في الإسلام من وراء محاضرة، قال رأيت يخرج النور من فمك وأنت تتكلم. ما اسمك؟ اسمه كنتارو. قال أنت كنتارو وأنا كفتارو، وأسلم، والآن هو يعمل في الإسلام هو ومن معه. ونظرت إلى شريط كيف دخلوا في الإسلام ألوفاً مؤلفة، هذا شيء عجيب، ينطق بنور الله. هناك من يرى وهناك من لا يرى. ممكن أن ترى هذا النور مثل ما قال ابن عباس، للطاعة نور في الوجه، نور في الوجه، بتشوف هذا النور في وجه هذا الإنسان، وللمعصية سواد في الوجه. ولكن هالإنسان ممكن يشوفها ويكون صاحب بصيرة، ممكن ما يشوفها، هذا الله أعلم. فتتقرب إلى الله بالطاعات. أبو سليمان الداراني رضي الله عنه كان يفتش عن عمل يتقرب به إلى الله، فكان يفتش الأيام شدة الحر اللي بتكون فيها شدة حر، وكان يصوم في هذا اليوم الصائف. ففي يوم اشتد به العطش في هذا اليوم الصائف، فنام وهو صائم، فرأى في المنام من يقول له يا أبا سليمان أتبيع صيامك هذا بمئة ألف درهم؟ قال والله لا أبيعه بالدنيا بما فيها. قال له وبما تبيع صيامك؟ قال والله لا أبيعه إلا بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال صم فسوف تراه بإذن الله. واستفاق، كان شدة العطش، نعم، فتش على يوم هيك شديد العطش والصيف، قل أنا بدي صوم هذا اليوم لله تعالى نفلا، ما عليه قضاء، نفلا. هذا اليوم تراه في ميزان حسناتك يوم القيامة. كان بعض الصالحين أيضا يفتش على يوم الصائف حتى يصوم. سألوا لماذا؟ حتى يعطش خلال النهار. قال حتى أرتوي من عطش يوم القيامة، أنا أصوم هذا اليوم حتى أرتوي يوم القيامة من العطش الأكبر. هل فكرنا بهذا التفكير؟ هل كان في بالنا هكذا نفكر؟ عمل صالح نفلا تقدمه بين يديك، بين يدي الله ليوم القيامة، إن كان صيام وإن كان صلاة وإن كان عبادة وإن كان إنفاق، كل هذه الأمور فتش على عمل أنت تستطيع أن تفعله. ممكن أنت تستطيع تنفق، بتشوف إنسان بحاجة إلى هذا الإنفاق وتقدم، تقول يا رب قدمت هذا المبلغ لله تعالى حتى يستفيد من هذا الإنسان وجعلته عندك وديعة. صمت يوم في شدة الحر، قل يا رب لك وحدك أصوم. صليت ركعتين وبكيت يوم، لك وحدك يا رب. ففتش في بيتك، في متجرك، في عملك، فتش على عمل حتى تكون عندك صفة من صفات أولياء الله. نسأل الله أن يجعلنا من الأولياء إن شاء الله. بعد الفاصل نكمل بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله. أعزائي المشاهدين، أيها الأخوة والأخوات، نعود. كنا نتحدث عن صفة التزود بالنوافل بعد إتمام الفرائض، وأن المؤمن له هالة، هذه الهالة ممكن أن ترى ظاهرا وممكن أن لا يراها إلا من هو أهلا لذلك. قرأت عن دراسي أن هالة الأولياء هالة قوية، ويصعب على الإنسان أن يشاهدها بالعين المجردة، ولكن يمكن رؤيتها بواسطة أجهزة متخصصة. في عالم سويدي هو يعمل في علم الهالة، وهيئ بعض المكنات المختصة في هذا العلم، وبدأ يعمل دراسات على الناس بالنسبة للهالة. يقول اسم هذا العالم روبرت كنزي، هو أول من اهتم بموضوع العالم الأثيري والهالة. عنده جهاز للاستشعار عن بعد، يرى الحرارة كذا عن بعد ويقيد. ويقول هذا العالم أن جسم الإنسان يعطي 37 مليون لون، جسم الإنسان يعطي 37 مليون لون، وكل لون منها يمثل درجة حرارة على حدة. قال ويختصر، وهذا 37 مليون لون بيختصروا بسبعة ألوان، وفي النهاية تمتزج هذه الألوان السبعة حتى تعطي اللون الأبيض، الأشعة البيضاء، وهو التي تكون ألوان الطيف ككل. ووجد أنها أشعة غير مرئية. بدأ يعمل دراسات في أوروبا في بلاده، فبدراسات تصوير الجسم الأثير للإنسان، قل وجد أنه في أوروبا بتصوير الجسم الأثير للإنسان أثناء اليقظة ملامح هذا هذه الهالة ليست واضحة، فعلم أن الأوروبيين يعيشون في قلق وتوتر، ويقول هذا العالم وغير مسلم كان. فسمع بهذا الأمر عالم من العلماء اسمه أحمد ديدات رحمه الله، معروف داعية كبير، وكان يقف وقفة رجل مسلم، فأراد أن يذهب إلى هذا العالم وقابل، قال أنا أدعي أنه عندي هالة بإذن الله تعالى، فجرب هذه الأجهزة علي. بدأ يصور هذا العالم الشيخ، فوجد أن الألوان السبعة واضحة المعالم، هذه أول ميزة بالنسبة للمسلم، وأنها اتحدت وكونت ضوءا واحدا وهو الضوء الأبيض، وقال له تأثير السفر لمدة 1200 ميل هذا الضوء اللي عند هذا العالم. قل اندهش هذا العالم، قال له الشيخ لا تندهش، سوف أطيل لك هذا الجسم الأسيري بعد، الهالة تكبر أكثر. قال كيف؟ قال اتركني أغتسل الغسل الإسلامي. اتغسل الغسل الإسلامي وأتى إليه، فعندما صور مرة تاني وجد أن الهالة كبرت، فقال كيف ذلك؟ كيف عرف ذلك؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من عينيه ومن يديه ومن رجليه ومن أذنيه مع آخر قطرة ماء، هكذا أنا سمعت النبي، فعرفت أن إذا صورت حتكبر هذه الهالة. ثم قال سأجعل لك الجسم الأسيري الخاص بي يصل إلى أبعد مدى، يعني كان يدهش هذا العالم. ماذا تفعل؟ قال دعني أصلي. قام وصلى ركعتين خفيفتين لله تعالى، فصوره أثناء الصلاة. قل هذا موجود في كتابه، قل إن الجسم الأثيري الخاص به يتعاظم حتى أن الأجهزة اللي عند هذا العالم روبرت كنزي قل غير قادرة على قياس هذا التعاظم. الله، أين وصل هذا الإنسان المؤمن؟ صلاة ركعتين يا جماعة، صلاة ركعتين، أجهزة هذا العالم ما عاد تشتغل، ما عاد تقدر تحيط. فسأله العالم كيف عرفت أن هذا سيحصل؟ فقال لأن رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم جعلت وجعلت قرة عيني في الصلاة. من هنا هذا العالم الذي هو يعني عالم الملك وعالم الملكوت، عالم كبير، العالم عندما درس هذه الدراسات ورأى هذه الأشياء قل وهو منصف قل أسلم بعد هذه التجارب، وعرف أن الإسلام هو دين حق، أسلم بعد هذه التجربة الزاد وحسن إسلامه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه كنت بصره كنت يده. هذا كلام إذا الإنسان فكر فيه كلام عظيم. أتحدث معكم عن تجربة شخصية حقيقة. في فترة من الفترات يأتي إلي بعض الناس، الحمد لله أول رجل ثاني رجل ثالث رجل يدخلون في الإسلام في هذا المكان بعد فضل الله تعالى، وليس لي في ذلك منا أبدا. بعد فترة من الزمن أرسلوا لي شخصا بزي مدني أراد أن يحدثني، فأتى وأتى معه بعض الأشخاص، قال أريد أن أتحدث عن الإسلام وعن النصرانية وكذا، فتحدثت معه قليلا فعلمت أن هذا الشخص ليس إنسان عادي، فقلت له من أنت ولماذا جئت؟ فعرفني بنفسه أنه الأب الفلاني كذا، قلت أنا الشيخ الفلاني أيضا، أنت درست في كلية اللاهوت وأنا درست في جامعة إسلامية، ما هو المطلوب؟ قال نتبادل الحديث عن الإسلام وعن المسيحية، وهو أراد أن يقنعني بما هو عنده. قلت له قبل أن نبدأ أنا معك، أنت أتيت مهيئ نفسك وشيء، أنا ما عندي علم بالموضوع، ولكن أنا مستعد أن أكون معك نتحدث بالعلم وبالإقناع. يا فلان إذا استطعت أن تقنعني فأنا معك، تكسب وتكسب من معي، وإذا أنا أقنعتك بالمنطق والعلم فأنت أيضا بالمقابل تكون معي. قال تمام، ولكن هو رأى أنه لابد إلا أن يقول هذا. قلت له تفضل، وبدأنا بالحديث. نحن الحمد لله ديننا ليس فيه ثغرات، والمؤمن قوي، والمسلم دينه واضح لا شيء فيه ولا لبس فيه. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، ما ترك لا شاردة ولا واردة، ذكرت لكم في بعض الحلقات. فبدأت أسأله أسئلة، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول كذا، ما شاء الله، يعني هذا الإنسان يحفظ الكثير، وما أتوا بأي إنسان. فسألته سؤالا عن الثالوث المقدس، سألته أسئلة كثيرة، ثم سألته عن الاعتراف، بدأ يتلعثم. 4-5 أسئلة، قال ممكن أنه أجلس معك جلسة ثانية؟ قلت له أهلا وسهلا. بعد يومين فعلا حضر وكملنا الحديث. جلسة ثالثة كانت أنضج، وبدأت أحدثه عن الإسلام، بدأ يقتنع بالموضوع. الجلسة الرابعة أتى إلي، وبعد ما انهينا الجلسة قال أريد أن أسلم. قلت له يا فلان، قبل أن تسلم أريد أن أخبرك شيئا. أنت الآن تستطيع أن تنظر إلى الإسلام، تدرس، تفهم، وتكون مقتنع بالإسلام. أنا ممكن أوصلت الإسلام إلى عقلك وربما لم يصل إلى قلبك، ولكن إذا أسلمت لا تستطيع أن تترك الإسلام هكذا. الإسلام ليس بحاجة إلى أحد، بل نحن بحاجة إليه. فإذا أردت أن تسلم كن مقتنعا بذلك. فعلا هذا الإنسان يأتي في الأسبوع اللي بعده ومعه مجموعة من الناس، ويتصل يقول يا شيخ أنا أريد أن أسلم الآن. أهلا وسهلا، الآن تعال. ووقفت في المسجد ووضعت التسجيل حتى نسمع ما يقول وما أقول. قلت له يا فلان، أنت أتيت إلي في الزيارة الأولى تريد أن تقنعني بالنصرانية، والزيارة الثانية تحدثنا، والثالثة والرابعة، وأنت الآن تريد الإسلام عن اقتناع، فماذا تقول تجاه هذا الكلام؟ فأخذ مني المذياع وقال أنا اسمي فلان الفلاني، أنا لا أريد أن أذكر الأسماء يعني للأمانة، والآن اسمي محمد فلان الفلاني، وأنا أشهدك أيها الشيخ أني سأعمل للإسلام كما كنت أعمل لديني، وأهدي كل الكتب التي كنت أحارب بها المسلمين. قلت قل معي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فقال معي، ثم رمى المذياع وبكى، فاحتضنني واحتضنته وبكينا سويا. لأول مرة أشعر إخواني وأخواتي، لأول مرة أشعر أن لي أخ في الله أنقذته من النار، وهذا بفضل الله تعالى، لا منة لي بذلك ولا شيء أبدا، ولكن وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه النوافل التي تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، كان المسلمون يتسابقون من يستطيع أن يقدم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سيدنا عمر كان يراقب سيدنا أبا بكر دائما، ماذا يفعل، ماذا يقدم. فمرة قل اليوم أسبق أبا بكر. النبي عليه الصلاة والسلام طلب الإنفاق، فأتى عمر إلى بيته وقسم أمواله إلى قسمين، شطرين، كل ما يملك، قسم تركه لأهله وقسم أتى به إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول هذا المال بين يديك. فقال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم شطر مالي. ثم قال عمر يا رسول الله هل أتى أحد بما أتيت؟ قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أبو بكر أتى بأفضل من ذلك، لقد أتى بكل ماله. ثم يقول سيدنا عمر والله لا أسابق أبا بكر أبدا. ما بيستطيع. سيدنا أبو بكر أنفق 3 مرات ماله في سبيل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ماله، حتى كان يلبس العباءة وتحت يلبس شيء، فخلع هذا الشيء وقدمه وشكل العباءة بشوكة وأتى بكل المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عثمان جهز نصف جيش العسرة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما كان القحط في المدينة أتى 1000 جمل فيه محمل بما فيه إلى المدينة المنورة، ف فأتى التجار إليه: كم تريد؟ كم تدفعون؟ المثل، اشتريت بدرهم نعطيك درهمين، قال في مين زاد؟ ثلاثة أربعة خمسة. قال: من يزيد عن نحن تجار المدينة؟ قال: أشهدكم أنها في سبيل الله توزع على فقراء أهل المدينة، ألف جمل يكفي أهل المدينة، كل أهل المدينة. صدقت السر تطفئ غضب الرب. فهل فكرت بذلك؟ هل فكرت أن تقدم شيئا في سبيل الله؟ إذا أحبك الله جعلك ممن يعمل بعد الفرائض بالنوافل، أي نافلة شئت، تمسك بشيء، بصلاة النافلة، خلي يكون عندك ركعتين في سبيل الله قبل الفجر. والله لو الإنسان يعرف ما في هاتين الركعتين عندما تصلي وتسجد بين يدي الله قبل أن يستفيق أحد من أهلك، وتقول: يا رب أنا بين يديك، وينزل ربكم إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله يناديك. فإذا كنت ساجد في هذا الوقت وتتنفل بين يدي الله، وقبل الفجر تجلس تستغفر، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فأنت إذا تزودت بهذه الزوادة تراها في صحيفتك يوم القيامة كأمثال الجبال من الحسنات، وتكون ممن تمسك بصفات أولياء الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا فيهم، اللهم اجعلنا من أوليائك واجعلنا من أحبابك، ولا تبعدنا عن بابك. اللهم إنا وقفنا على بابك، اللهم إنا لذنا بجنابك وارتمينا على أعتابك، فلا تردنا خائبين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.